بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا اللقاء من أولى اللقاءات ضمن هذه السلسلة المباركة التي ستكون عقيب صلاة المغرب مباشرة من يوم الجمعة في هذا الجامع في كل أسبوع، لتناول المتون القصيرة، وهي المتون التي بإذن الله عز وجل يمكننا الإتيان عليها من خلال مجلس واحد، ونحرص أن تكون المتون مركزة فيها من الفوائد والتأصيلات التي يستفيد منها طالب العلم المتوسط ومن هو أعلى من ذلكم. والمتن الأول من المتون القصيرة في الأسبوع الأول من هذه السلسلة هو متن الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وهذا المتن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وجاءت هذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى السعدية، وصدر هذه الرسالة بصيغة السؤال، قال: السؤال: ما هي الأسباب؟ وهذا محتمل بأن يكون المصنف رحمه الله قد وضع سؤالا من نفسه ثم أجاب عليه هذه الإجابة المفصلة، والاحتمال الثاني أن يكون ثم تسائل قد سأل المصنف رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب عليها السعدي. والصورة الأولى، وهي أن يضع المصنف السؤال ثم يجيب عليه لحاجة الناس، هذا ليس ببعيد من مسلك العلامة السعدي، فمن نهجه وطريقته وضع الأسئلة والإجابة عليها، ووضع المناظرات ببعض الأسماء لتقريب العلوم، فهو علم من الأعلام في توصيل العلم، وله طرائق مفيدة في باب التأصيل العلمي. وهذا المتن له شرح مطبوع لمحمد ابن إبراهيم الحمد، شرحه في شرح متوسط، وهناك شرح صوتي للشيخ عبد الرزاق العباد في عدة مجالس شرحها في المسجد النبوي. وتأتي أهمية هذه الرسالة، لماذا اخترنا هذه الرسالة ولماذا اخترنا هذا المتن، لعدة أسباب. السبب الأول معرفة أسباب التفاوت بين العاملين، الناس في العبادات على تفاوت، ما هو سر هذا التفاوت؟ فإن العلماء يذكرون قد يكون الرجلين في الصف في الصلاة وبينهما كما بين السماء والأرض، أي من الحضور ومن الأجر، لماذا حصل هذا التفاوت؟ ندرك هذا بمعرفة هذه القواعد والضوابط. الأمر الثاني أن هذا المتن فيه ضوابط وقواعد عامة يستفيد منها طالب العلم إن ألم بها وضبطها. والأمر الثالث أن هذه الضوابط التي ذكرها المصنف كثير منها يتعلق بجانب النية، وهذا الأمر سهل ميسور على الإنسان، يعني لا يكلف الإنسان عناء كبير، لا يتعلق بالأعمال بقدر ما يتعلق بجانب النية. فلو اجتهد الإنسان، الناس يتساوون في العمل، لكن اختلاف النية تجعل التفاوت بين الناس. وأيضا من الأسباب رابعا أننا نجد في الدنيا تجار الدنيا يخططون الخطط للاستفادة في تجاراتهم ورفع أسهمهم وما يدخل عليهم، وهم أهل الدنيا، فما بال أهل الدين لا يخططون لعباداتهم ولا يخططون لطاعاتهم. فإذا كان أهل الدنيا وتجار الدنيا يخططون لدنياهم، فأهل الآخرة أولى أن يخططوا لآخرتهم وأن يضعوا المسالك التي يسلكونها في طاعة الله عز وجل. خامسا من الأسباب التي تجعلنا نشرح هذا المتن المبارك أن ما ذكره فيه الاختصار وفيه السلامة، لأن الإنسان قد يعمل أعمال كثيرة وتكون وبال عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كثير من الناس ربما يعمل أعمال ولكن ليس له السلامة في هذه الأعمال، فتكون هذه الأعمال وبال عليه. فهذه القواعد وهذه الضوابط تعطينا العمل مع الاختصار في هذا العمل، مع ضمان السلامة في هذه العمل، ضمان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المتن على وجازته وعلى صغر مبناه قد احتوى على جملة من الأمور، ابتدأها المصنف بذكر مسألة مضاعفة العمل، ثم ذكر المتعلقات العامة بالمضاعفة، ثم ذكر أسباب المضاعفة وأوصلها إلى 15 سبب، ثم ذكر الخلاصة. إذن هذه الرسالة تكمن في 4 أمور. المسألة الأولى هي المضاعفة التي بدأ فيها وهي بمثابة المقدمة، ثم مسألة المتعلقات العامة للمضاعفة، ثم أسباب مضاعفة الأعمال، ثم ختم ذلك بذكر الخلاصة لباب مضاعفة العمل. يقول المصنف رحمه الله: السؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ وهذا سؤال مهم، لا شك أن المسلم يعتني به. كيف تضاعف الأجور؟ كيف تضاعف الحسنات؟ ما هي الأعمال التي تفعلها؟ أو ما هي القرائن التي ينبغي أن تكون لديك حتى يتضاعف أجرك؟ قال الجواب: وبالله التوفيق. وهذا من دأب المصنفين في سائر العلوم، أنهم يوكلون هذا التصنيف إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه جانب الاستعانة بالله عز وجل والتوفيق وطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا من الآية: وما توفيقي إلا بالله. والمؤمن في سائر أعماله سواء الجوانب العلمية أو العملية فإنه يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل، الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في في أذكار المساء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن المرء إن وكل إلى نفسه خذل. فلذلك بدأ المصنف جوابه قال: وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. قال: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا هو المحور الأول من هذا المتن، وهو مسألة المضاعفة، ما هو الأصل في الأعمال. يقول: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، يعني من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل سائر الأعمال يكون فيها الأجر من الحسنة إلى عشر أمثالها. والدليل هذه الآية التي ذكرها المصنف: من جاء بالحسنة، أي العمل الصالح، فله عشر أمثالها. هذا هو الأصل في الحسنات، أنها من حسنة إلى عشرة أمثالها. ثم قال: وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل، يعني المصنف رحمه الله يقول ليس القصد من هذه الرسالة الكلام على أصل المضاعفة، كون الحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها هذا مضطرد في سائر الأعمال الصالحة، ولكن الحديث هنا كيف نضاعف الحسنات أكثر من عشرة، كيف تضاعف الحسنات إلى ألف، كيف تضاعف إلى سبعمائة، إلى أضعاف مضاعفة جاءت في الآيات وجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تك حسنة يضاعفها. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المضاعفة، وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل لما جاء بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله هذه لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها سبعمائة ناقة، لك بهذه الناقة سبعمائة ناقة. وهذا يدل على ماذا؟ أن الأعمال تتضاعف، الأحاديث في المضاعفة والآيات في المضاعفة كثيرة جدا. فإذا يقول هنا مراد السائل عن المضاعفات أكثر من عشرة في الأعمال الصالحة، كيف نحقق هذه المضاعفة، كيف تتضاعف أجور الأعمال. قال: فلها أسباب. هذا المحور الثاني من محاور هذا المتن، وهي المتعلقات العامة للمضاعفة، يعني المضاعفة ترجع إلى خمسة متعلقات، خمسة أسباب رئيسية هي سبب مضاعفة العمل. قال: إما متعلقة بالعامل، يعني الإنسان اللي يعمل العمل، العامل يكون سبب مضاعفة الأجر عند الله عز وجل راجعة إلى العامل نفسه بسبب إخلاصه لله عز وجل. الثاني: أو بالعمل نفسه، أو بالعمل نفسه، هذا المتعلق الثاني قد يكون راجع إلى العامل، الشخص اللي يفعل العبادة يكون مخلص لله عز وجل في هذه العبادة، أو العمل نفسه. كيف العمل نفسه؟ يكون الإنسان محسن في هذا العمل، أدى هذا العمل على الوجه الأكمل فيحصل به المضاعفة، وسوف يأتي تفصيل ذلك في ثنايا كلام المصنف. قال: أو بزمانه، يعني العمل قد يتضاعف، الأمر الثالث بسبب الزمان، كأن يكون العمل في شهر رمضان، شهر رمضان له خصوصية في مضاعفة الأجور. أو بمكانه، كأن يكون في المساجد الثلاث، العمل فيها والصلاة فيها مضاعفة. وآثاره، هذا المتعلق الخامس، أن ترجع المضاعفة إلى الآثار، يعني الآثار المترتبة على هذا العمل. عالم من العلماء صنف مصنف من المصنفات. لك أن تتصور أثر هذا المصنف وانتشاره بين الناس، كم يحظى هذا العالم بالأجر، وهذا الأجر الثاني الذي يكون للإنسان. لذلك العلماء لما تكلموا على عمر الإنسان قالوا أن للإنسان عمران، العمر الأول والعمر الثاني. العمر الأول الذي تعيشه في حياتك، العمر الثاني هو الذي يكون بعد الوفاة، ونكتب ما قدموا وآثارهم. والإنسان العاقل هو الذي يعمل للعمر الثاني. بعض الناس يقتصر عمله على العمر الأول، فإذا انتهى لم تكن له حسنات ترد عليه وهو في قبره أو بعد وفاته. فالعاقل هو الذي يعمل للعمر الثاني كما يعمل للعمر الأول، يعمل أعمال خيرة، أعمال تبقى آثارها. وباب الآثار في الأعمال باب طويل جدا يذكرها العلماء، سواء كانت آثار حسنة أو آثار سيئة. بعض الناس يموت ويكون عمره الثاني كله سيئات، نشر أغنية، نشر فيلم، نشر أمر محرم، نشر كتاب فيه بدعة، فترجع السيئات له وتتعاقب السيئات له. هذه من الآثار لكنها آثار سيئة. وإنسان آخر أبقى أثر حسن فتستمر الحسنات والآثار الطيبة بعد وفاته. قال بعد ذلك، وهذا المحور الثالث من محاور هذه الرسالة، وهي أسباب مضاعفة الثواب. قال: فمن أهم أسباب المضاعفة أن يحقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخفاكم إشارة إلى شرط قبول العمل وهو الإخلاص، وهو المذكور في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. أخلص العمل يكون خالص لوجه الله عز وجل الكريم، وأصوبه وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد، انظر ذكر ابتداء المتابعة، قال: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، فأخرج بذلك البدع والأعمال التي فيها تنكب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقصد العبد به، وهذا إشارة إلى ماذا؟ الإخلاص. العمل لابد أن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: رضا ربه وثوابه، وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل، يعني الداعي لهذا العمل هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ليس كلام الناس أو الرياء أو العجب أو غيره من الآفات. قال: وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله. وقول هنا صادرا عن إيمان بالله ورسوله هو ما ذكره أهل العلم أن في الشهادتين شرطا العمل: أشهد أن لا إله إلا الله فيه الإخلاص، وأشهد أن محمدا رسول الله فيه الإشارة إلى المتابعة. قال: وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، يعني قصد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد هذا المعنى في عدة آيات وأحاديث، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين، أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وهذا تفسير من المصنف رحمه الله للتقوى بالإخلاص والمتابعة. التقوى في كتب التفسير تفسر بتفاسير كثيرة، تفسر بالتوحيد، وتفسر بالعبادة، وتفسر بالخشية، وتفسر بهذا التفسير وهو الذي ذكره المصنف في تفسيره وأكد عليه، أن معنى التقوى يتأكد في جانب الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى حصره وربطه بمسألة القبول، فقال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فقال المراد بالتقوى هنا الإخلاص والمتابعة، وإلا فالعمل يقبل من غير التقي إن عمله، ولكن هنا المراد أن الإنسان بتحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون عمله أرجى في القبول. قال وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وغيرها من النصوص. هذا الحديث إشارة واضحة، من صام رمضان إيمانا أي مصدقا بوعده بالثواب، مصدقا بوعده بالثواب، واحتسابا أي طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن رجب وغيره في شرح هذا الحديث. ووجه الشاهد من الحديث واحتسابا أي قصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل. قال وغيرها من النصوص التي تؤكد هذا المعنى، أن الأعمال مع الإخلاص والمتابعة هي مظنة مضاعفة الأجر، والناس يتفاوتون في درجات الإخلاص وفي درجات المتابعة. قال والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. وهذا كلام عظيم، أن قد يعمل المرء أعمال كثيرة جمة لكن نسبة الإخلاص لديه قليل جدا، وإنسان آخر يعمل أعمال يسيرة ولكن نسبة الإخلاص عنده عالية، فهذا يفوق الأول، فاقه بماذا؟ بما كان في قلبه من الإخلاص، ما قام في قلبه من الإخلاص. تصور الآن إنسان أنفق 10,000 درهم وإنسان آخر أنفق 100 درهم، لكن الذي أنفق 100 درهم كان عنده نسبة الإخلاص عالية جدا وما أراد بها إلا وجه الله عز وجل، وأما الآخر فكان الإخلاص لديه متدنيا. انظر الكم، الأول أنفق 10,000 لكن مع ضعف إخلاص، والثاني أنفق 100 مع قوة إخلاص، هذا الثاني أعظم عند الله عز وجل لما تحقق في قلبه من الإخلاص، وهكذا في سائر الأعمال. قال وهذا طبعا من ثمرات الإخلاص. قال ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. وهذا الكلام هو نص كلام ابن القيم في الوابل الصيب، نقله المصنف في هذه الرسالة. قال ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة. لا شك أن الأعمال الصالحة كما هو مقرر في علم الأصول قد تكون أقوال وقد تكون أفعال وقد تكون تروك. التروك هو النوع الثالث من العمل الذي يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى. فهنا المصنف يشير إلى مسألة التروك، قال ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. الآن مسألة الترك، إنسان ترك المعصية لأنه يخاف من المرض، وإنسان ثاني ترك المعصية لأنه يخاف من كلام الناس، وإنسان ترك المعصية لأنه يخاف أن يقبض عليه، وإنسان رابع ترك المعصية لعجز فيه، وإنسان خامس ترك المعصية مع قدرته ونفسه تتوق إلى هذه المعصية لوجه الله عز وجل. فرق بين الصور الأربع الأولى التي ذكرناها، إنسان ترك لأجل الدنيا، لأجل الخوف، لأجل العجز، وإنسان ترك لوجه الله عز وجل. ما الفرق؟ الفرق في الأجر. الأول الذي ترك لأجل هذه الأمور الدنيوية حصل له أمر واحد وهو السلامة من العقوبة، وأما الثاني الذي تركه لوجه الله عز وجل حصل له ماذا؟ الأجر. حصل له الأجر. لا يحصل الإنسان في باب التروك الأجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. كثير من الناس اليوم يترك المعاصي ولكن النية غير موجودة، ليس لوجه الله عز وجل. إن ظفر فعل، وإنما لعجز، لخوف، لأعمال. فإذا استحضر الإنسان أن يكون هذا الترك لوجه الله عز وجل أجر على هذا الأمر، وهذا ما أشار إليه. قال: ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، يعني ما ترك لأجل خوف أو غيره. قال: وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. القصة معروفة، أن الرجل لما قارب الزنا ووقع، فقالت المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بإذنه، ترك هذه المعصية مع قدرته ومع قربه من هذه المعصية، وهو متشوق لهذه المعصية، لكن ما الذي جعله يترك؟ وجه الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلذلك تقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا الدعاء. قال بعد ذلك الثاني من الأسباب: ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة. وهذا الأصل أصل عظيم جدا، صحة العقيدة من الآفات. صحة العقيدة تكون سلامتها من أمرين: من الشرك والبدع. سلامة العقيدة من الشرك والبدع. قال: وقوة الإيمان بالله وصفاته. لماذا؟ لأن قوة الإيمان بالله وصفاته ترزق الإنسان مراقبة الله عز وجل، ترزق الإنسان الإحسان في عبادة الله عز وجل، لأنه يطلع يعلم أن الله سميع بصير، يعرف بطش الله عز وجل، يعلم في مواضع آخر لطف الله وعفو الله، يتقوى عنده جانب الرجاء من جهة، ويتقوى عنده جانب الخوف من الله عز وجل من جهة أخرى. قال: وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. لما يكون عند الإنسان إرادة، الإرادة هي المحركة لهمة الإنسان، يكون عند الإنسان همة إذا كانت الإرادة موجودة عنده للخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن تجد إنسان يتعبد لله عز وجل وهو واقع في الشركيات، وإنسان آخر يتعبد لله عز وجل وهو واقع في محدثات، وإنسان ثالث يتعبد لله عز وجل وهو على العقيدة الصحيحة، بعيد عن الشركيات وبعيد عن المحدثات. أيهما أعظم أجرا؟ الثالث، الذي حصل له السلامة، سلامة العقيدة والبعد من الشركيات والبعد من المحدثات. قال: فإن أهل السنة والجماعة المحضة، المحض هو الخالي من الشوائب، شوائب البدع، شوائب الشركيات وغيره. قالوا: أهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. الناس على تفاوت، الإنسان الذي يكون على عقيدة وعلى علم وعلى يقين بلقاء الله سبحانه وتعالى هذا أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يتعبد عبادات كثيرة مع ضعف في جانب العقيدة، لأن الأساس هو العقيدة، العبادات تنطلق من منطلق العقيدة، عقيدتك الصحيحة بالله عز وجل. بالعكس العبادات تتعزز وتتقوى في المرء إذا كانت العقيدة في المرء قوية بالله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا كان السلف يقولون، وتأملوا في هذه العبارة العظيمة، أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم، يعني أعمالهم ناقصة قليلة، قامت بهم عقائدهم، يرتفعون عند الله بالعقيدة الصحيحة رغم قلة العمل. قال: وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، يأتي بأعمال كثيرة لكن العقيدة فاسدة. وهذا المنطلق الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال: هم كلاب أهل النار، شر الخلق والخليقة. وعلى هذا الأساس جاءت آثار السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يجتهد الإنسان ولكنه على ماذا؟ على بدعة، وإنسان مقتصد ولكنه على ماذا؟ على سنة. ولذلك عبادة السني عظيمة وعبادة العالم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان الذي يتعبد ويكثر من العبادة وعنده فساد في العقيدة ككثير من الفرق الضالة. قال: ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم أي العقيدة الصحيحة، وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. يعني هذا الإنسان المنحرف غايته أقصى ما يقال عنه أنه ضال متأول، لأن قد يكون ضال غير متأول، معاند، لأن الإنسان قد يكون معاند أو متأول، لا يخلو من هذين الحالين، ولكنه يبقى أنه وقع في ماذا؟ الضلال، وإن عذر بتأويله فهو لا يصل إلى درجة من كان على السنة ومن كان على العقيدة الصحيحة. وهذه بشرى لأهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك: ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير. يعني مسألة عموم النفع في هذا العمل، عموم النفع في هذا العمل. الأعمال على نوعين: أعمال قاصرة وأعمال متعدية. أعمال قاصرة وأعمال متعدية، قد يعمل الإنسان أعمال قاصرة على نفسه، وقد يعمل الإنسان أعمال متعدية خيرها إلى الآخرين. فإذا كان العمل متعدي النفع فهذا أجر أعظم عند الله عز وجل، وإذا كان العمل قاصر على المرء فهذا أجره أقل في باب العمل. إنسان يقرأ القرآن، عمل قاصر على نفسه، عمل فاضل ولكنه قاصر على نفسه. إنسان آخر يدرس العقيدة، عمل متعدي نفع للآخرين. قال: وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي. ذكر أصناف للجهاد: الجهاد البدني والمالي هو الذي جاء في الآيات: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهو بذل المهج في سبيل الله عز وجل. طيب كيف الجهاد؟ هل له نفع كبير؟ لا شك، كم من النفع الذي يأتي بالجهاد الصحيح لا شك، وليس الجهاد الذي سمي جهادا وهو بعيد عن حقيقة الجهاد. الجهاد الحقيقي يحصل به رفع راية العقيدة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يحصل به انتشار التوحيد، يحصل به قمع الشرك، يحصل به التمكين في الأرض، يحصل به قمع وإيقاف الظلم، يحصل به انتشار الإسلام. هناك مصالح، نفع عظيم في الجهاد في سبيل الله، ولذلك قال نفعها للإسلام والمسلمين، يعني نفعها عظيم للإسلام والمسلمين. قال والقولي، الجهاد القولي هو الجهاد باللسان، ويدخل في ذلكم الدعوة إلى الله، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه النصيحة، ويدخل فيه العلم النافع. كل ذلك من صور الجهاد القولي. قال ومجادلة المنحرفين، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن مجادلة المنحرفين ومجادلة أهل البدع ورد شبههم نوع من أنواع الجهاد، ولكنه داخل في الجهاد ماذا؟ القولي، داخل في الجهاد القولي. وخصه بالذكر لعظمة مكانته. قال كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف في آية مضاعفة السنابل. وابن القيم رحمه الله ونقله أيضا السعدي في أكثر من رسالة عنه، عقد مفاضلة بين نوعي الجهاد، الجهاد بالحجة واللسان، والجهاد بالسلاح والسنان، وبين فضل جهاد الحجة واللسان وهو جهاد العلم على جهاد السلاح والسنان من وجوه كثيرة تربو على 20 في فضل جهاد البيان وجهاد اللسان. وهذا الذي قرره المصنف في مواضع كثيرة، وهنا أشار إليه إشارة. قال ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، يعني تعليم الناس باب من أبواب الجهاد، جهاد باللسان، جهاد البيان. قال فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين. وهذا هو التعليل، أن تعليم الناس فيه إحياء للعلم وفيه بيان الدين الصحيح للناس. قال وإرشاد الجاهلين، ما هو القصد من العلم؟ أن ترفع الجهل عن نفسك ثم عن الآخرين. قال والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. قال فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قال ومن ذلك المشاريع الخيرية، يعني يدخل في الذي فيه نفع عظيم المشاريع الخيرية. المشاريع الخيرية كثيرة، مراكز تحفيظ، مراكز توجيه الجاليات، مراكز طباعة الكتب، مراكز لعمارة المساجد، جمعيات، مشاريع خيرية يبذلها الإنسان فيها نفع، التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم، التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، يعني ماضية كالصدقات الجارية، تفعل مشروع خيري يستمر نفعه وعطاؤه للناس حتى بعد الممات. قال كما ورد في الصحيح إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، صور صدقات الجارية المعروفة، حفر الآبار وطباعة المصاحف وبناء المساجد وغيره، أو علم ينتفع به من بعده، يعني بذل علم وبقى هذا العلم. واليوم صور بقاء العلم كثيرة جدا بخلاف الزمان الأول، كان في الزمان الأول بقاء العلم بالكتابة، أما اليوم هناك الصوتيات، هناك المرئيات، هناك صور كثيرة لبقاء العلم، وهذا من فضل الله عز وجل. قال أو ولد صالح يدعو له، ابن صالح يستغفر له ويدعو له. قال بعد ذلك ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي قام به العبد شاركه فيه غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه. هذه صورة الاجتماع والشركة، وقد فصلها المصنف في الفتاوى السعدية، فذكر الشراكة الدينية أو الشراكة الدنيوية، شراكة دينية أو شراكة الدنيوية، الاشتراك في مشروع ديني في نفع للناس، إصدار مجلة، إصدار كتاب يشترك فيه عدد من الأفراد، لأن الإنسان لما يكون بنفسه قد يعجز، لكن تكون مع مجموعة الكل يتشجع، كأنك أسهمت لنفسك وللآخرين في المشاركة في هذا الخير. وقد تكون نوع من أنواع الشراكة الدنيوية، وهي معروفة في باب البيوع، مثل شركة العنان وشركة الوجوه وغيرها. قال: ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل. قد يكون إنسان ليس من المشاركين، ولكن من المشجعين على المشاركة في هذا العمل، فيحظى بهذا الأجر بأن شجع وفتح باب الاشتراك. قال: ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله لم يشارك فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. ولهذا فضل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة، وهذا ما ذكرناه، يعني هذه الصور كلها إشارة للأعمال المتعدية. قال: ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير. هناك أشار في السابق إلى النفع الديني المحض، وهنا يشير إلى منافع دنيوية، منافع دنيوية من دفع المضار. قال: ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب. فعل عمل مثل مشاريع الإنقاذ أو الإسعاف أو المستشفيات أو إنقاذ من قد يهلك بعدم وجود الماء أو الطعام، فأنت تنقذ نفس من الموت، تحييها، كأنك أحييت الناس جميعا بهذا الصنيع الذي تفعله. وهذا الذي يشير إليه المصنف، أن يدفع الضرر عن الناس. إنسان حكم عليه بالإعدام فيشفع له عند أهله فيرفع عنه هذا الضرر، يرفع عنه هذا الضرر في باب الديات وغيره، الشفاعة التي دعا إليها الشارع الكريم. قال: فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب. وهذا النصوص كثيرة بهذا الأمر: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فعتق النفوس وإنقاذ الغريق وإسعاف المصاب، هذه كلها داخلة في هذه الصورة. لماذا؟ لأن فيها إدخال السرور، لأن فيها الرحمة، فيها غيرها من صور الأجور المجتمعة في هذا الأمر. قال: حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة صدقة. كل كبد رطبة، سواء حيوان سواء إنسان، سقيته رفعت عنه الضر، أنقذته، قدمت له مثل هذا الأمر، فلك من هذا الأجر العظيم. وهذا إشارة إلى القياس الأولوي، القياس الأولوي. يعني المصنف يقول: إذا كان دخول هذه المرأة الجنة ومغفرة بغيها وفواحشها بسبب سقي حيوان عجماء، فكيف بمن يسقي الناس؟ كيف بمن يسقي الناس؟ كم له من الأجور بهذا الصنيع؟ وهذا يتأكد في مثل هذه الأيام أن يقوم به، ونحن على مشارف الصيف ينظر الإنسان إلى العمال يمنة وشمالة يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى الماء وهم يعملون في المنشآت وفي المصانع وفي الشوارع، تجدهم في إجهاد وتعب شديد. فلو كلف الإنسان نفسه أمرا يسيرا وأخذ معه صناديق من الماء أو من العصائر ثم وزع على هؤلاء، كم له من الأجر في هذا الباب. قال: ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب. هنا سبب أيضا من أسباب المضاعفة وهو حسن الإسلام. حسن الإسلام يكون بترك المحرمات والمكروهات وترك فضول المباحات والعمل بالواجبات وترك ما لا يعني المرء. فهنا قال: إذا كان الإنسان حسن الطريقة أي على السنة، تارك للذنوب، بعيد عن المعاصي، غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني إنسان حسناته كثيرة، أعماله الصالحة كثيرة، لا تشوبها شائبة المعاصي. بعض الناس مثل ما يفعل الطاعات يفعل المعاصي، ما عنده قضية أنه يكثر من العمل الصالح ويبتعد عن الذنوب والمعاصي، فيحصل يعني هذا الجانب يزيد والمعاصي تنقص، يزيد بالأعمال الصالحة والمعاصي تنقص، فيحصل عنده موازنة، لكنها موازنة ماذا؟ سلبية، موازنة سلبية. ولذلك أشار المصنف إلى هذا الأمر: إنسان يعمل الطاعات، الإنسان العامل بطاعة الله عز وجل وهو بعيد عن الذنوب، حسن الطريقة، يرجى له الرفعة ومضاعفة الأجر في هذا العمل. قال: ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. منزلة العامل، إذا كان العامل له قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، كأن يكون عالم، عابد، محسن لله عز وجل، كثير التبتل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا سبب من أسباب زيادة الأجر، سبب من زيادة رفعة هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن الله شكور، أي يشكر أعماله الكثيرة التي يقدمها ويعفو عنه. لذلك ابن القيم له كلام في كتاب الفوائد، يقول: إن الله يعفو للإنسان المحسن ما لا يعفو لغيره، يعفو للإنسان المحسن ما لا يعفو لغيره. وذكر كلام ماتع، قال: لما جلست مع شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لي كيف الله سبحانه وتعالى كان يعفو عن موسى ويضاعف له لمكانته عند الله سبحانه وتعالى ولعظم قدره، ألقى الألواح، ذكر إلقاء الألواح التي فيها كلام الله وقتل ذلكم الرجل القبطي ومواقف كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه وعامله بما له من منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال: حليم، أن يغفر الذنب ويتجاوز. قال: لهذا كان أجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفا. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. انظر يعني لرفعة المكانة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يضاعف لهن الأجور. قال: وكذلك العالم الرباني، كذلك العالم الرباني، لماذا طبعا العالم العامل لماذا يرتفع عند الله؟ لماذا تكون أعماله فاضلة مضاعفة؟ لأمرين: الأمر الأول لكثرة العمل، والأمر الثاني لأنه محل قدوة، حينما يعمل كثير من الناس يتأثرون فيه. ولذلك كلمة العالم ليست ككلمة بقية الناس، العالم يتأثر به آلاف الناس، حينما يتكلم الكلمة لها وقع في قلوب الناس ولها أثر عظيم، ولذلك كانت لها ماذا؟ مكانة عظيمة، كما سأتي على الجهتين، جهة فعل الخير وجهة ارتكاب المعصية. قال: وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله، الله يضاعف له بحسب كثرة أعماله. كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، وهذا تنبيه. كما أن أعمالهم الصالحة تضاعف، كذلك السيئات، لأن محل قدوة، محل إساءة للإسلام، محل إساءة للاستقامة. تصور إنسان داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ثم يقع في محذور من المحاذير. الإنسان العالم، الإنسان الداعية، طالب العلم، الأصل أن يجتنب الذنوب ويترك الذنوب، وإذا ابتلي أخفاها وراجع نفسه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لها آثار سلبية، آثار سلبية في حياته وآثار سلبية في حياة الآخرين، الناس تتأثر، يقولون هذا طالب علم داعية يفعل هذه المعصية، متساهل في هذا الجانب، فالناس تتأثر بهذا الصنيع. قال: لما يجب عليهم من زيادة التحرز، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. ينبغي أن تشكر الله، خصك الله بالعلم، بالفضل، بالمعرفة، أتشكر الله بالعصيان؟ أتشكر الله بالتفريط، بترك الواجبات؟ كلا. قال بعد ذلك: ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب، كما وردت بذلك النصوص، وهذا كثير، الكسب الحلال الطيب الله سبحانه وتعالى يباركه، مال من جهة حلال ليست مشوبة بالحرام، مشوبة بالغش، بالرشوة، بالربا، المال المبارك الله سبحانه وتعالى يضاعف، وهذا جاء في الحديث: إن العبد إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فالله سبحانه وتعالى يضاعف هذا العمل ويبارك الله سبحانه وتعالى. في الآية: يربي الصدقات، يربي الصدقات، يضاعف الله عز وجل الصدقات إذا كانت ماذا؟ من مصدر حلال، من كسب حلال. إنسان حصل على 1000 درهم من كسب حلال، من تعب غير مشوب بشبهة، أنفقه في سبيل الله عز وجل، يختلف من إنسان آخر أخذ مال مختلط وأنفقه في سبيل الله عز وجل. فالكسب الحلال مضاعف، ومظنة عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة، إذا كان العمل له شرف معين في زمان فهذا من أسباب المضاعفة، العمل في رمضان ليس كالعمل في غيره، ولذلك جاء في الأحاديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وغيره من الأعمال الصالحة. وعشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم وأحب إلى الله من هذه العشر، فهناك أزمان يتضاعف فيها العمل الصالح. قال: وشرف المكان، مكان معين الأعمال الصالحة مضاعفة، كالعبادة في المساجد 3، الصلاة في المسجد الحرام 100,000، في المسجد النبوي 1,000. قال: والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وقت فاضل يضاعف فيه الأجر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقت القيام لله عز وجل والتبتل. قال: وصيام الأيام الفاضلة، الأيام الفاضلة التي جاءت في مخصوص كيوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض والاثنين والخميس، هذه أيام فاضلة جاءت في النصوص. قال وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل لله مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله، يعني أيضا هذا راجع إلى الأصل الأول، ونحن أشرنا أن أغلب الأعمال ترجع إلى هذا المقصد الأول، وهو ما يقوم في القلب من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، وهذه من أعظم الأسباب وألطفها، وهي التي ينبغي أن يحرص عليها العبد. أنت حينما تقدم على العمل في كثير من الأحيان تجد معارضات نفسية، تجد الكسل، تجد العجز، تجد ميل النفس إلى الراحة، تجد الفتور، تجد محبة الراحة، أمور كثيرة موجودة في نفس الإنسان تحجبه عن العمل الصالح، تؤخره عن طاعة الله عز وجل. التسويف، تريد تقوم الليل وضعت المنبه على الساعة الثالثة، تريد تقوم يأتيك الشيطان بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، حتى يؤذن عليك الفجر. هذه معارضات نفسية في نفسك، وهناك معارضات خارجية. معارضات الخارجية هي التي تأتي من الناس، مثل السخرية، مثل الاستهزاء، مثل التثبيط، مثل التخذيل، مثل التهديد، وناس يثبطونك عن العمل الصالح. ربما في بيئة البيت تريد تفعل أعمال صالحة، تريد تلتزم بالسنة، تريد تطلب العلم، تجد من يخذلك، من يهاجمك، ربما من أقرب الناس إليك، ربما من والديك، تجد هذه المعارضات القوية. فكلما قويت هذه المعارضات وثبت على العمل الصالح زاد أجرك عند الله. كلما كثرت المعارضات النفسية والخارجية وأقبلت وجاهدت هذه النفس وعملت لله عز وجل زاد أجرك. ولذلك دائما العلماء كما ذكر ابن القيم في الجواب وفي غيره قصة يوسف، كم من المعارضات التي كانت موجودة، وكم من الدوافع التي كانت تدعوه إلى المعصية، ومع ذلك ترك هذه المعصية، تركها لله سبحانه وتعالى. قال فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكثر وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها. الأمثلة الفرعية على هذا كثيرة جدا، والإنسان لا يخلو من المعارضات أبدا في سيره إلى الله. المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية موجودة. إنسان أحيانا يخاف من تطبيق السنة لفوات منصب، فوات مال، فوات مكانة، أمور كثيرة ترد على نفس الإنسان. قال ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر، وهذا أمر عظيم جدا. تحقيق مراقبة الله وحضور القلب في العبادة، وهذا يكون في ذكر الله، يكون في الصلاة، يكون في الدعاء، يكون في قراءة القرآن، حتى آثار هذه الأعمال تعظم بمثل هذا الأمر. يعني لما تعمل العمل وأنت محسن تستحضر رقابة الله، وأنت موقن بالوعد الإلهي تكون العبادة ماذا؟ أعظم. الآن أنت تقرأ أذكار الصباح والمساء، الناس في قراءة أذكار الصباح والمساء كما بين السماء والأرض، بعض الناس يقرأها وهو مستحضر لكل كلمة يقولها، مستحضر جانب التعبد، وبعض الناس يسردها سرد ما عنده حضور قلب. في باب الدعاء ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه، قلب لاهي غافل بعيد عن الله عز وجل، مظنة لأن لا يجاب له في الصلاة. وناس عندهم يقين ومراقبة الله في الصلاة، متدبر خاشع، وإنسان آخر في عالم بعيد. ولذلك حتى الأثر يكون بقدر يقين الإنسان والإحسان. إنسان يقول أنا اليوم ذكرت أذكار الصباح والمساء ولكن مع ذلك أصبت بحسد، ما هو درجة اليقين؟ ما هو درجة حضور القلب عندك في هذه الأذكار؟ الناس على تفاوت في هذا الباب. قال: ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. هذا طبعا لا يثبت، في جاء في الآثار، يعني الناس متفاوتين في الأجر في الصلاة، وقد ذكرناه مرارا، يكتب للمرء من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. يعني ممكن أنت تأتي بالعبادة، أتيت بالواجبات وابتعدت عن المحرمات، أتيت الصلاة بالشروط بالواجبات، لكن فرط في هذا الجانب المكمل وهو حضور القلب، مراقبة الله في هذه الصلاة، وهي طبعا من أكبر أسباب الخشوع. بعض الناس يفتقد الخشوع، ما السبب؟ ضعف اليقين، ضعف مراقبة الله في هذه الصلاة. قال: ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد، وهذا سبب من الأسباب، يضاعف الأجر للإنسان بقدر أثره على الإنسان. إنسان صلى وأثرت هذه الصلاة في حياته، رزق الطمأنينة والسكينة والبعد عن المعاصي، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنسان آخر صلى ولا تأثر ولا خشع ولا حصلت له سكينة ولا ابتعد عن المعاصي، فرق. الذي تأثر أجر أعظم، اللي ظهرت فيه الآثار أجر أعظم من الذي لم يتأثر. قال: ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه، هل هذا العمل يزيد في إيمانك أو لا، ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل، فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. قال المصنف: ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب. هذه آخر الأسباب في مضاعفة ثواب الأعمال، وهو إخفاء العمل، إسرار العمل. إذا كان العمل مما الأصل فيه الإسرار، لأن هناك أعمال تظهر لأجل تشجيع الناس، لأجل أن يكون الإنسان قدوة، عبادات ظاهرة، شعائر ظاهرة، وهناك أعمال الأصل فيها الإخفاء، فهي أقرب وأدعى في الثواب والأجر. قال: فإن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني من السبعة صورتان فيهما جانب الإخلاص، الإشارة إلى إخفاء العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأول: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، صدقة في خفية. وأيضا: رجل ذكر الله خاليا، قال ابن عطية هنا الخلوة معتبرة، لم يذكر الله عز وجل في علن، لأن الإنسان قد يكون في علن ويذكر الله ويبكي، أو يقرأ القرآن ويبكي، فيكون مظنة الرياء، كما أوردنا سالفا عن الحسن البصري أنه لما رأى رجل يقرأ القرآن ويبكي فقال: هذا الشيطان الآن يبكيه، يعني مظنة الدخول عليه. بخلاف الإنسان لما يكون بعيد عن الناس في جوف الليل في خلوة فيصدر منه هذا الأثر التأثر بذكر الله عز وجل والبكاء، فهو أدعى لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى ورفعة درجته. قال: كما أن إعلانها قد يكون سبب للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. إنسان قدوة في موطن من المواطن، موطن أسوة، موطن اقتداء، الناس يقتدون به، فيظهر هذا العمل. الآن مثلا السنة، سنة المغرب الأفضل فيها أن تكون في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تسبيحة البيوت، الأفضل أنها تؤدى في البيت. لكن إذا أنت رأيت من نفسك أنك محل نظر الناس ومحل احتفاء واقتداء الناس، الناس تتأثر بك، وإذا ما صليت في المسجد أمامهم قد يفرط الناس في السنة، فالأولى في حقك أن تظهر هذه السنة وتصليها في المسجد حتى يحصل ماذا؟ جانب الاقتداء. الأصل فيها الإصرار، إن كنت ليس في مثل هذا الموضع ولست مظنة الاقتداء أو تأثر الناس فصلها في بيتك. قال: وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. هذه قاعدة مضطردة في الشريعة، أن كثير من المواطن العمل المفضول يعرض عليه بحسب القرائن ما يصيره إلى الأفضلية، الأفضلية بحسب هذا الموطن، بحسب هذا الموطن تقديما. الآن الأذان، وقت الأذان، ترديد الأذان، عندنا مثلا قراءة القرآن وترديد الأذان، أيهما أعظم أجرا؟ قراءة القرآن ما في شك أعظم الذكر عند الله عز وجل، قراءة القرآن وترديد الأذان مفضول، وقراءة القرآن فاضل. ولكن في وقت الأذان أيهما يقدم، قراءة القرآن ولا ترديد الأذان؟ ترديد الأذان. قدمنا المفضول على الفاضل لما أنيط به من هذه الحالة، وهذا غيره. بعد الصلاة، الآن عندنا أذكار ما بعد الصلاة وعندنا قراءة القرآن، أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أفضل من الذكر، ولكن بعد الصلاة أيهما يقدم؟ ها؟ الأذكار، وهذا مفضول لكن قدم في مثل هذا الموضع، وهذا له صور كثيرة. قال: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين، وهذه هي الخلاصة في ختام هذا المتن وهذه الرسالة الماتعة النافعة. قال: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال. يعني الأعمال إذا كان الإنسان مخلص فيها لوجه الله عز وجل وكان أثرها متعدي مع ذكر الله عز وجل، يبشر الإنسان بأجورها، وهذه جاءت مفصلة فيما سبق، صور كثيرة ركز المصنف فيها على الإخلاص، وصور كثيرة ركز المصنف على الآثار المتعدية مع ذكر الله عز وجل. قال: وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وغيرها من الأعمال تبع لها. قال: فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون، السابقون المقربون في جنات النعيم. إذا توفر في عمل الإنسان الإخلاص لله عز وجل والإحسان واستحضار رقابة الله عز وجل واستحضار الموعود الذي ذكرناه في اليقين، فإن ذلك مظنة ارتفاع العمل. فحريب بالإنسان بعد دراسة هذا المتن المبارك أن يكون له أثر في حياته. ارجع إلى البيت، لخص الأسباب الأساسية 15 سبب تضاعف فيها الأعمال والثواب عند الله عز وجل، وانظر مدى تطبيقك لهذه الأسباب التي يحصل بها المضاعفة، كيف تضاعف أجورك. فإن الإنسان الحريص على الآخرة الذي يتاجر مع الله عز وجل يحرص على هذه الأسباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.